ودعائه يا رسول الله أو المدد يا نبي الله أو ما أشبه ذلك. هؤلاء الذين غلوا فيه وأعطوه شيئا من حق الله انخدعوا لما سمعوا هذه الأحاديث المكذوبة التي فيها أن الله يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الكون، لولا محمد ما خلقتك يا آدم، ولولاه ما كلمت كذا أو ما أشبه ذلك. وهكذا الذين وصفوه بأنه يعلم الغيب كقول ذلك البوصيري في قصيدته البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل علم اللوح والقلم جزءا من علومه ليست كل علومه. وماذا بقي لله تعالى من علم الغيب مع أنه عليه الصلاة والسلام قد اعترف بأنه لا يملك لنفسه شيئا؟ قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هكذا أمره الله، وهكذا أمره بأن يقول: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يعلم الغيب، بل الغيب لا يعلمه إلا الله. فشرفه الله تعالى بأن حمله هذه الرسالة، وشرفه بأن أجرى على يديه هذه المعجزات، وشرفه بأن أمر الأمة بطاعته وجعل طاعته من طاعة الله في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا يعتقد في حقه. وقد ذكرنا في درس مضى أن الناس انقسموا في حقه ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفا، وأهل اقتصاد. وهكذا انقسموا في حق علي رضي الله عنه ثلاثة أقسام: أهل غلو كالرافضة، وأهل جفاء كالناصبة، وأهل اقتصاد كأهل السنة. فكذلك يعرف المسلم الاقتصاد الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه.
الله، فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات لطال الكتاب، غير أننا نؤمل من الله عز وجل أن يكون في بعض ما كتبنا بلغة لمن أراد الله به. فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعين الله بقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر. سلم الله لكم أدياناكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن يرتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمرا لا تطيقوه. فالله، الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين، وأخرجوا هؤلاء المبتدعة عن بلدكم، واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات، ما له عند أحد من المستورين قدر، قد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا رد عليه بالشتم. أخزاه الله وأخزى أشياعه، فإن أشياعه هم الأخسرون، وشيعة الله هم الغالبون. مسكنا الله وإياكم بالسنة والجماعة، وأحيانا وأماتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن هذا البلد المجاهدون وأهل الخير، وأن ينزل بهم ما نزل أياما لفظية. فالله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدعة الخبثاء من بين ظهرانيكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أوجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه، وأنجح من دعاه وطلب إليه، وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة، وسلمنا وإياكم من الأهواء المردية بمنه وقدرته. فرأيكم أسعدكم الله في الكتاب بما أحدث الله عز وجل من سلامتكم وإظهاركم على من خالف أهل ملتكم، ليحمد الله على ما وهب من نصرته لأوليائه وأهل طاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو بكر الخلال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا، وهذا نسخته قد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي وممن كتبه عنهم أبو بكر المروذي. هذا الكلام منهم الدوري وعلي بن داود ويحيى بن أبي طالب وأبو داود السجستاني وغيرهم. وحضرت مع أبي بكر المروذي محمد بن بشر بن شريك في طاق المحامل سنة حججنا معه، ودفع إليه هذه الأحاديث وقرأها عليه وحده ونحن ناحية، ومضيت معه إلى منزله ودخل هو فلم ندخل نحن. وقد كان المروذي رحمه الله قال: انتظرني في المحرم حتى أجيء فآخذ خط محمد بن عبيد الله بن المنادي في أمر الترمذي كما أخرجه الشيوخ. فقلت له: ليس ابن المنادي من يأتيك. فكأنه لم يظن أني عارف، نسي من هذا النحو، وجعل يعجب مني وقال: انتظرني. فانتظرته بباب المحرم وقال لي: خذ معك شيئا من فوائده. فلما كان صلاة الغداء فإذا به قد جاء وحده على حمار، فلما رآني قال: أنت تصلح للسفر. فصلينا الغداة بباب المحرم ومضينا إلى ابن المنادي. فلما رأى أبا بكر المروذي رفع قدره وعظمه، غير أن ابن المنادي رحمه الله كانت معه أخلاق الأحداث من المزاح وغير ذلك. فلما رآه أبو بكر المروذي ولم أكن أحسبه رآه قبل ذلك، وطال قعودنا معه في الحديث. وذكر ابن المنادي عن أحمد بن حنبل أحرف الحسان: فلما انتصف النهار واشتد الحر ولم يذاكره المروذي بشيء مما جاءه له، فقال لي أبو بكر المروذي: هات إيش معك. فقرأ عليه أحاديث كثيرة من فوائده أخرجتها له، وانصرفنا من عنده. فلما صرنا في الطريق فقال لي أبو بكر المروذي: أراك تبصر هذه الأشياء أو نحو ما قال، وسر بما رآه من تفقدي لهذه الأشياء، ولم أكن أظن أني أحتاج أن أشرح من المقام المحمود هذا كله. فلما كتبت إلى أصحابنا بما كان بطرسوس كتبوا هذا الكتاب وألفوه على هذا الذي قد كتبوا به، وهو على ما ولفوه، وبالله التوفيق. أخبرنا محمد بن ملاعب المخرمي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو معه على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. أخبرنا محمد بن نصر قال: حدثنا داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب الله في كتاب عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال.
أولا ذكر الخلاق رحمه الله ما حدث له هو وشيخه الذي هو أبو بكر المروذي، وهو كثيرا ما يروي في هذا الكتاب عن المروذي. والمروذي هو من خواص تلامذة الإمام أحمد، فالخلال هو الذي حرص على جمع فتاوى الإمام أحمد وتتبعها من الرواة الذين رووها، الذين كتبوها أو رووها سماعا جمعها، فاجتمع له مجموع كبير نحو 20 مجلدا في فتاوى الإمام أحمد، يذكر المسألة ثم يقول: روى فيها فلان عن أحمد كذا، وروى فيها فلان عن أحمد كذا، وروى فلان وفلان. وكان من أشهر أولئك التلاميذ أبو بكر المروذي من أهل قرية بخراسان يقال لها مرو الروذ، فلذلك ينسب إلى بلدة مرو الروذ فيقال مروذي. ذكر أنه أتى معه إلى أولئك العلماء وخاضوا معه في معتقد أهل السنة وفي المبتدعة، وكذلك حثهم على إبعاد أهل البدع. وكان المبتدعة قد تمكنوا في آخر القرن الثالث تمكنا زائدا، وصارت لهم أيضا السلطة والسيطرة في أول القرن الرابع وما بعده، وصاروا هم أهل النفوذ واختصوا بالولايات التي يترتب عليها تمكنهم وعزهم وسريان أقوالهم ونفوذها. وسموا أنفسهم أشعرية أو أشاعرة، وقسم آخر تسموا بالمعتزلة، اشتهروا بهذا الاسم. ومع ذلك صار لهم مكانة عند الأمة، وصارت الكلمة والنفوذ لهم، فتولوا القضاء وتولوا الفتيا وتولوا التعليم، وألفوا كتبا تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأحكام. وصار أهل الحق وأهل السنة والجماعة قلة قليلة في تلك السنوات أو في تلك القرون، لا يتكلمون إلا بخفية. من أظهر منهم السنة أوذي واضطهد وطرد وشرد وحبس، كما حبس الأئمة كالإمام أحمد ومن في زمانه. وهذه سنة الله، ولكن الله تعالى تكفل بحفظ دينه وبحفظ شريعته، وعد أنها باقية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك طائفة باقية مستمرة، بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هكذا بشر، ولم يزالوا وإن كانوا يقلون حين ويكثرون، يضعفون أحيانا ويتقوون. وسمعنا أيضا الآثار التي تدل على بعض الصفات والتي يعتقدها المسلمون ويدينون بها، يدين بها أهل السنة وينكرها أهل البدعة. الحديث الذي سمعنا طرقه هو حديث الرحمة، قوله إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، لم يقصد به إثبات الرحمة، وإن كان إثبات الرحمة صفة لله، يعني أن أهل السنة يثبتون أن الله رحيم وأنه يرحم عباده وأن الرحمة صفة من صفاته، وينكر ذلك المبتدعة، ينكرون صفة الرحمة ويقولون إن الرحمة من خصائص المخلوقين، فأهل السنة يثبتونها كما أثبت الله بقوله إن رحمتي تغلب غضبي، أثبت لنفسه في هذا الحديث غضبا ورحمة، وكذلك في قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فيه إثبات الرحمة، وكذلك قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن أسمائها الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين، ولا نصغي إلى تأويلات من فسر الرحمة بأنها الجنة أو أن الرحمة إرادة الإنعام أو ما أشبه ذلك من التكلفات. هذا مدلول لمن مدلولات هذا الحديث، وهناك مدلول ثاني ولعله المقصود، وهو قوله عند العرش، فهو عنده على العرش، عنده يعني الكتاب الذي كتبه موضوع عنده على العرش، وقد بالغ الخلال رحمه الله في إثبات هذه الصفة وهي صفة العرش، أن العرش مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى. العرش في اللغة سرير الملك الذي يختص به الملك، ولذلك قال الله عن بلقيس ملكة اليمن ولها عرش عظيم، أيكم يأتيني بعرشها، أهكذا عرشك، سرير عظيم يجلس عليه الملوك ونهرهم. فالعرش ثابت لله تعالى، وقد أخبر الله بأن له حمله في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله، وأن هناك من هم حوله في قوله وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين به يعني قريبين منه، وصف نفسه بإضافته إليه بقوله رفيع الدرجات ذو العرش، وفي قوله تعالى وكان عرشه على الماء، وإذا كان كذلك فالآيات التي فيها ذكر العرش واضحة في أنه هذا المخلوق الذي خلقه الله وخصه بالاستواء عليه في قوله ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وفي حديث إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام عليه في قول مجاهد يجلسه معه على العرش، وفي كون ذلك الكتاب عنده موضوعا على العرش، موضوع عنده على العرش، لا شك أن هذا كله دليل على أنه حقيقي. وقد أنكر المعتزلة هذا الاستواء على العرش، وتأولوا العرش بأنه الملك، وقالوا استوى على الملك، الملك عندهم يعني ملك المخلوقات، فلم يعترفوا بأن هناك هذا المخلوق الذي هو العرش. قد ورد فيه أدلة وأحاديث كثيرة معلومة لشهرتها، حتى ورد أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، الكرسي الذي قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي يقول في بعض الآثار إن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس هو المجن الذي يوضع على الرأس في القتال، ماذا تشغل منه سبعة دراهم؟ ماذا تغطي من هذا الترس؟ السماوات والأرضين في هذا الكرسي كهذه الدراهم في هذا الترس. ثم ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ في حديث مشهور مذكور في آخر كتاب التوحيد أن يقول ما العرش في الكرسي، الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، أي فلات من الأرض، أي مفازة واسعة، أرض واسعة فيحاء، ماذا تشغل منها حديدة أو حلقة متلاقية الطرفين ألقيت في هذه المفازة؟ هل تشغل منها نصفها أو عشرها أو عشر العشر أو نصف عشر العشر؟ لا تشغل منها إلا شيئا يسيرا. فكذلك نسبة العرش إلى الكرسي، وإذا كانت هذه نسبة العرش إلى الكرسي ونسبة السماوات والأرض إلى هذا الكرسي، فالخالق الذي خلقها أعظم من ذلك كله، لا يحيط بوصفه إلا هو، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا دليل على أن هذا العرش يعتقد أهل السنة ثبوته وأنه مخلوق من أعظم المخلوقات. وقد اختلفوا هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم مخلوق قبله. يقول في ذلك ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. فالحق أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل سائر المخلوقات، القلم الذي كتبت به المخلوقات، في قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب إلى آخره. فالعرش مخلوق، والله تعالى هو خالق كل شيء. ثم في هذه الأحاديث، في الحديث الذي أطال عليها وهو أثر مجاهد في قوله إنه يجلسه معه على العرش، وفي هذا الحديث أن الكتاب موضوع عنده على العرش، فيه إثبات أن بعض المخلوقات عند الخالق، وهذه العندية لا بد أنها تقتضي قربا، وقد أثبت الله ذلك في عدة آيات، فأخبر عن الملائكة بأنهم عنده. قال الله تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ويسبحونه وله يسجدون، أثبت بأنهم عنده. فالملائكة منهم من هم عند الله تعالى. وهكذا أخبر بأن الجنة عنده وبأن أهلها عنده. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك، الله تعالى هو المليك المقتدر. وكذلك حكى الله عن امرأة فرعون قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك دل على أن هناك من اختصوا بأنهم عند الله تعالى. هذه العندية لها ميزة ولها أهمية، فلا شك أن إذا اعتقدنا أن الله تعالى فوق العرش فإن هناك من هم مقربون عنده، ومن هم مقربون عنده كالملائكة، وكذلك أهل الجنة الذين يكونون عند الله كما يشاء. فبذلك يعتقد المسلمون أنه لا مانع من أن يكون بعض المخلوقات قريبة عند الله تعالى، مقربة عنده حسا ومعنى. والذين أنكروا ذلك هم الذين أنكروا صفة علو، أنكروا أن يكون الله تعالى هو العلي الأعلى، وأنكروا أن يكون الله فوق العرش، وأنكروا الاستواء وصفة وما اتصل به من الصفات. وشدد عليهم أهل السنة وبالغوا في الإنكار، بالغوا في الإنكار عليهم، وبينوا خطأهم وبعدهم عن الحق والصواب. فلا جرم، فقال الخلال رحمه الله في هذا الكلام، أطال على الرد على هؤلاء، ولعله لمس أنهم تقووا فأراد أن يبين أن السلف الذين هم الأئمة كالأوزاعي عالم الشام، والليث بن سعد عالم مصر في زمن تابع التابعين، وابن عيينة عالم مكة والحجاز، ومالك بن أنس عالم المدينة، وسفيان الثوري عالم العراق في زمانهم المشهورين فيه، ما كانوا ينكرون هذه الأحاديث التي في الصفات، بل يقرون بها ويشهدون بأن معناها ومضمونها حق ليس فيه ريب وليس فيه اختلاف. على كل حال، هذا ونحوه دليل على أنهم على الحق، وأن هؤلاء المبتدئة المخالفين لهم على الضلال والخطأ. فلينتبه لذلك. والأدلة على إثبات صفة العلو لله تعالى مذكورة في كتب العقائد، ومتوسع فيها من مثل كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي وغيره من الكتب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا مما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله دعوى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها معنى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولما فسر المقام المحمود عند بعض العلماء بأن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربه على معه على العرش، كان في هذا دليلا على إثبات العرش الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه، والذي هو سقف المخلوقات، والذي ذكر الله له حمله، والذي هو أكبر ما عرف وما ذكر لنا من مخلوقات الله تعالى. ولما كان هناك من المبتدعة من ينكر حقيقة العرش الذي خلقه الله ويدعي أن العرش هو الملك، وينكر صفة الله تعالى نفسه بالعلو والارتفاع فوق جميع خلقه، وينكر الأدلة التي وردت في هذه الصفة، اهتم علماء أهل السنة بالأدلة التي تبطل قول هؤلاء المبتدعة، وبالغوا في سردها وبيان دلالتها. ولا شك أن دلالتها واضحة، وأن سردها يبطل التأويلات التي تتأولها بها أولئك النفاة، أولئك المبتدعة من المعتزلة ونحوهم. ومن أراد التوسع في ذكر الأدلة فإنه يجد سردها وبسطها في كتب أهل السنة، ومنها شرح نونية ابن القيم للشيخ ابن عيسى، حيث أن ابن القيم رحمه الله نوع الأدلة إلى 21 نوعا في نونيته، وبدأها بآيات الاستواء، حيث أنها 7 يقول فيها 7 أتت في محكم القرآن، وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكاني. والذين شرحوها بينوا وجوه الأدلة، وهكذا أيضا في كتب أهل السنة، فنجد كتاب ابن القيم الذي هو الصواعق المرسلة توسع أيضا في سرد هذه الأدلة، وكذا كتب شيخه كالحموية، الحموية الكبرى وغيرها، وهكذا الذين شرحوا العقيدة الواسطية بينوا فيها أيضا ما ورد من الأدلة في آيات الاستواء، ما بين مختصر وما بين متوسع، وبذلك تظهر هذه العقيدة. ثم لا يلزم من إثبات صفة العلو ما يقوله أو يحذره أولئك النفاة من تحيز كما يقولون، أو تجسيم، أو أو جهة أو نحو ذلك، وإن كان أهل السنة يقولون بجهة العلو كما وردت به الأدلة. وعلى كل حال هذا مما حمل المؤلف الذي هو الخلاب رحمه الله على المبالغة في إثبات الحديث. الحمد لله، ليرد به على الذين أنكروا إثبات العرش وأنكروا إثبات الاستواء وتأولوا أدلته وبالغوا في تأويلاتها. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني باللوح والدواه أو الكتف والدوات، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال: قال عمر: ثلاث لا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول: أتخضبن هذه، يعني لحيته من رأسه، فما ينتظر فما ينتفي ما ينتظر من الأشقياء. قالوا: فأخبرناه به نبير عترته. قال: إذا والله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: ألا تستخلف؟ قال: لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمره، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر رحمه الله. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله عز وجل، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا راض بذلك. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان
عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش أظنه عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما مقامي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر رحمه الله ورضي عنه لما حضره الموت أرسل إلى عمر رضي الله عنه ورحمه يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا عمر فظا غليظا فلو قد ولينا فلو قد ولينا كان أفض وأغلظ فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر فقال أبو بكر أبر بي تخوفونني أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك ثم أرسل إلى عمر فقال إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عملوا وأنه يتجاوز عن سيئاتهم فيقول قائل لا أبلغ هؤلاء وذكر أهل النار بأسوأ الذي عملوا وأنه رد عليهم صالح ما عملوا فيقول القائل أنا خير من هؤلاء وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا زاهدا ولا يتمنى على الله غيره ولا يلقي بيده إلى التهلكة فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائبا أحب إليك من الموت ولا بد لك منه وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائبا أبغض إليك من الموت ولن تعجزه قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن يونس عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر أن أبا بكر أشرف من كنيف أو رفيف وأسماء بنت عميس هي ممسكته وهي موشومة اليدين أترضون بمن استخلف عليكم فوالله ما ألوت ولا تلوت عن جهدي رأيا ولا وليت ذا قرابة استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا قالوا سمعنا وأطعنا قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت عمر بن الخطاب رحمه الله بيده عسيب نخل وهو يجلس الناس ويقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مولى لأبي بكر يقال له شديد معه صحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر اسمعوا واطيعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله ما ألوتكم قال قيس فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أفرس الناس التي قالت لأبيها يا أبت استأجره والعزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
تفرس في عمر فساء خير وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن جابر عن يزيد بن مرة عن رجل عن عمر قال رجل لعمر يا خليفة الله قال خالف الله بك
قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر لما حضر ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد قال فلم يكن أحد منهم إلا علي وعثمان فقال يا علي لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك ما وما آتاك الله من العلم والفقه فاتق الله وإن وليت هذا الأمر فلا ترفعن بني فلان على رقاب الناس وقال يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنك وشرفك فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا ترفعن بني فلان على رقاب الناس ثم قال ادعوا لي صهيبا فقال صل بالناس فقال صل بالناس ثلاثا وليستمع هؤلاء القوم وليخلوا هؤلاء الله فإن استمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن أبي معشر قال حدثنا أشياخنا قال قال عمر إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال عمر من استخلف لو كان أبو عبيدة بن الجراح فقال له رجل يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر قال فقال قاتلك الله والله ما أردت بها ما أردت بها الله استخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي لو شئت أن أخذ عليه بعض خلقه إلا أبو عبيدة بن الجراح قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن النضر بن معبد عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينك قال نعم فأبعث معكم أمينا حق أمين وتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول إن الأمير بعده عليا وفي الزبير خلف رضيا قال فقال كعب لا ولكنه صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية فقيل لمعاوية إن كعبا يسخر بك ويزعم أنك تلي هذا الأمر فأتاه فقال له يا أبا إسحاق وكيف وهاهنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت صاحبها قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن قيس بن عباد وابن الكواء أتيا عليا فقال هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عهد فقال معاذ الله والله إن كنت لأول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه والله ما عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من عهد ولو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لقاتلت بيدي هاتين.
هذه الآثار تتعلق بالخلافة والمراد بها الولاية للأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في حياته كان هو الذي يدير الأمور وهو الذي يدبر الجيوش وهو الذي يتولى إمارة الغزو استخلاف من يبقى في البلاد، وكذلك يرسل الدعاة، وهكذا يرسل القضاة ونحوهم، فهو خليفة الله تعالى في أرضه، وهو رسوله إلى عباده. ولما قبضه الله إليه لم يكن بد من أن يكون هناك وال ينفذ الأوامر ويقيم الحدود ويعين الدعاة والقضاة ويرتب الأمور ويرسل الجيوش ويؤمر على السرايا وعلى الغزو، وكذلك يجبي الأموال ويقسمها كما أمر الله. لا بد للأمة من وال يكون عادلا فيهم، يكون مرجعا إليهم يرجعون إليه، فهو مرجعهم. عرف الصحابة رضي الله عنهم أنهم مضطرون إلى أن يكون هناك والي. لما لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا على الخليفة بعده، نظروا في نصوصه التي فيها إشارات وفيها رموز وفيها ما يوحي باختياره لمن اختاره، فرأوا أنها تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاتفقوا على تقديمه. سمعنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رضينا لديننا، رضينا لدنيانا، من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر يصلي بهم، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما راجعه بعض زوجاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. هكذا ثبت في الصحيح أنه استخلفه وصلى بهم أياما، فكان هذا إشارة إلى أنه أولى بالخلافة ما دام أنه استخلفه إماما في الصلاة التي هي عمود الدين، فإنه يكون خليفته في أمور الدنيا وفي ما يصلح أحوال العباد. كذلك أيضا تتبع إشاراته، فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خطب في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين أن يعطيه وزارة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بأموالنا أو أنفسنا. علم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير وأنه قد قرب أجله، فعند ذلك قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فهذه أيضا إشارة إلى أن له المنة وأنه الأحق بالولاية، كما أنه الأحق بالخلة يعني بالصحبة القديمة، وكذلك بالمحبة البليغة. وهكذا إذا ثبت أنه قال لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، والمراد بها الفتحات التي على المسجد من الجيران الملاصقين بالمسجد، كانوا قد بنوا بيوتهم ملتصقة بالمسجد من جهاته وفتحوا نوافذ وأبوابا على المسجد، فأمر بها في آخر حياته أن تغلق وتسد تلك الخوخات إلا خوخة أبي بكر، فأخذوا من ذلك إشارة إلى أنه يلي الأمر بعده، فيحتاج إلى أن يكثر دخوله في المسجد وخروجه منه، لأن المسجد هو موضع عقد الولايات وعقد الإمارات وموضع الاستشارات، لم يكن هناك إدارات ولم يكن هناك محلات ينفذون فيها، فكانوا ينفذونها في المسجد، فأمر بأن تبقى خوخة أبي بكر حتى يدبر الأمور يدخل المسجد من قريب. كذلك أيضا ثبت في الصحيح أن امرأة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أمرها، ثم إنه وعدها أن تأتي بعد حين، قالت أرأيت إن أتيت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذا أيضا إشارة إلى أنه الوالي بعده على الأمة، يعني أنه الذي تأتيه ليقضي حاجتها أو نحو ذلك. كذلك أيضا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أرشد إلى أنهما من بعده، وهكذا وقع أن أبا بكر هو الذي تولى بعده وأن عمر هو الذي تولى بعد أبي بكر. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالخلفاء هم أولئك الأربعة الذين أجمعت الأمة على صحة خلافتهم وصحة إمارتهم وصحة ولايتهم، ولم يخالف فيهم إلا شذاذ في ذلك الوقت، وانقطع الخلاف في عهدهم، ثم حدث الخلاف في صحة خلافتهم من الرافضة في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني، وادعوا أنهم مغتصبون للخلافة. وبكل حال فالإشارات هذه لا شك أنها تبين أحقية أبي بكر رضي الله عنه. أما الكتاب الذي أراد أن يكتبه، يقول ابن عباس فيما سمعنا يوم الخميس وما يوم الخميس، كان اشتد به المرض في يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب ائتوني بورق أكتب لكم كتابا لا تظلون بعده أبدا. ثم إنهم كثر اللغط عنده فخافوا أن يضجروه وأن يشقوا عليه، فقال عمر رضي الله عنه عندنا كتاب الله فيه الكفاية. فابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. وابن مسعود رضي الله عنه يرشد إلى الوصية فيقول من أراد أن يعرف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثلاث آيات في سورة الأنعام. يعني أنه لو أوصى لما أوصى إلا بمثل هذه الآيات التي فيها عشر وصايا. وقد روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب عهدا لأبي بكر ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أطلعه الله على أنهم سيختارون أبا بكر واليا ووقع كما أطلعه الله وقع اختيارهم عليه ونعم الخليفة أي أنه سار فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرته رضي الله عنه تدل على تدبير وذكاء وعقل وحنكة ورأي سديد. يعرف ذلك من قرأ سيرته في التواريخ. فلو قرأت تاريخ ابن كثير أو تاريخ ابن الأثير أو تاريخ ابن جرير أو تاريخ ابن جوزي وكلها متوفرة قرأت خلافة أبي بكر وكيف دبر الأمور وكيف أحكمها وكيف صارت له الآراء السديدة وكيف نصره الله وأعانه وسدد آراءه وقضى على حروب الردة وعادت الأمور في سنة أو في بعض سنة إلى أن هدأت واستمرت وأرسل الجيوش بعد ذلك إلى غزو الروم وغزو الفرس مع أن خلافته لم تمتد إلا سنتين وأشهرا. لا شك أن هذا من فضل الله تعالى على عباده في استخلافه لهذا الخليفة الراشد وأنه سبب من أسباب بقاء هذا الدين واستمراره حتى يبقى للأمة دينها وعزتها ومنعتها. فالله تعالى حفظ الإسلام به. ذلك لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ولما ارتدت وقالوا لو كان نبيا ما مات ثبت أهل المدينة. ولما ثبتوا وكانوا تحت ولاية أبي بكر قام رضي الله عنه بتدبير الجيوش وغزا من غزا ووفق الله تعالى لهم النصر والتمكين. فلا شك أن هذا من فضل الله تعالى ومنته حتى بقي دين الإسلام ظاهرا عزيزا متمكنا. بعد ذلك معروف أن الأمة اجتمعت عليه ومنهم علي رضي الله عنه فقد اشتهر عنه أنه بايع أبا بكر وكان يدين له بالطاعة ويسمع له ويطيع ولا ينتقد عليه شيئا، لكن فاطمة رضي الله عنها كأنها طلبت من أبي بكر أن يعطيها بعضا من الأرض التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغلها والتي تعرف بفدك، وتقول إنها ملك النبي ملك والدها فلها حق منه كإرث. فامتنع أبو بكر وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وقال هذه أرض لبيت المال نعمل فيها بما يعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يعطي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين وعلى بناته بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذريته كعلي وذريته ونحوهم، ولم يترك شيئا يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل به، لأنه كان تام الصحبة له لا يفارقه في سفر ولا في حضر، وقد عرف جميع تصرفاته فاتبعه عليها وكان ذلك رأيا سديدا. ولما ماتت فاطمة بعد 16 من موت أبيها بايع علي رضي الله عنه بايعة ثانية ليظهر بذلك أنه سامع مطيع وأنه لا ينتقد على أبي بكر شيئا من أموره التي يتصرف فيها. ولا شك أن هذا دليل على أنه لم يطمع في الخلافة ولم يطلبها ولم تطلبها له زوجته ولم يطلبها له أحد من بني العباس ولا من ذريته ولا من بني عبد المطلب، لم يطلبها أحد لا لعلي ولا لغيره. هذا هو القول الصحيح والذي ندين الله تعالى به. ولكن الرافضة لما أنهم غلوا في علي ظهر غلوهم في آخر القرن الثاني الأول وأول القرن الثاني وما بعده إلى اليوم، رأوا أنه لا بد لهم أن يولدوا أكاذيب تدين أبا بكر بأنه مغتصب للخلافة، وتدين الصحابة الذين بايعوه بأنهم كتموا العهد، كتموا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ونحو ذلك من أفكارهم. ولعلكم قرأتم أو سمعتم شيئا من أقوالهم التي لفقوها في أشرطة وزعت كثيرا لبعضهم بعض المعاصرين منهم، وكذلك في رسائل طبعوها قديما وحديثا يطعنون بها في أبي بكر وفي عمر وفي الصحابة الذين لم يستخلفوا عليا والذين بزعمهم كتموا ما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ولدوا أدلة بزعمهم لا حقيقة لها، حتى كتبوا سورة سموها سورة الولاية، يمكن تجدونها في بعض الكتب التي ترد عليهم، سورة الولاية، زعموا أن الصحابة أسقطوها من القرآن. وبكل حال الكلام على أقوالهم ومناقشتها ليس هذا موضعه. وقد ناقشهم العلماء المتقدمون والمتأخرون وبينوا أكاذيبهم وترهاتهم التي لا حقيقة لها. بعد ذلك تمت الخلافة لأبي بكر بدون أن يكون هناك منازع. وبعدما حضره الأجل حضره الموت وعلم أنه منتقل رأى أن عليه أن يولي على الأمة خيارها. اختار من اختاره، اختار الخليفة الراشد، اختار الخليفة العادل، اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو المحدث الذي هو الملهم الذي يفر الشيطان من ظله، ما رآه الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجه. كان عمر رضي الله عنه شديدا في أمره، قويا في تنفيذ أموره، فخاف بعض الصحابة من شدته وقسوته أن يعذب وأن يحبس وأن يجلد وأن يضرب بتهمة وأن يفعل وأن يفعل، ولكن كانت شدته على العصاة، وأما على المؤمنين فإنه رقيق بهم رحيم بهم، ينطبق عليه قول الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا شك أن اختيار أبي بكر له اختيارا عن تجربة واختيارا عن معرفة، وذلك لما رأى فيه من الأهلية. وقد سمعنا الأثر الذي فيه أن اختياره له عين التوفيق. يقول بعض السلف كما سمعنا أن أعرف الناس بالناس ثلاثة: ابنة صاحب مدين حين قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصاحب مصر حينما قال لامرأته بعدما اشترى يوسف: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر عندما اختار عمر خليفة بعده فجعله عين النظر وعين الرأي وعين السداد في اختياره له. لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه خاطب الناس بهذه الخطب التي سمعنا نماذج منها وبيانات، ولا شك أنها تدل على ذكاء وتدل على خوف من الله، ولم يأتي بخطبه كلها. خطبه التي حفظت عنه كثيرة والتي لم تنقل أكثر وأكثر، وكلها دالة على أنه له رأي وله نظر، ودالة أيضا على خوفه من الله ومراقبته لربه وخوفه من عقابه، وعلى تقى وعلى ورع وعلى زهد، وعلى أنه لم يأخذ الخلافة لأجل أن يكون رئيسا ولا أن يكون متكبرا ومتجبرا، بل هو لازم في خلافته التواضع والتذلل. وهكذا أيضا خليفته أيضا عمر رضي الله عنه لم تحمله الخلافة والرئاسة على أن يشمخ بأنفه ولا أن يتكبر على بني جنسه، بل كان كل منهما يجالس الناس ويؤانسهم ويمازحهم ويحدثهم ويروي لهم ما عنده ويسمع يستمع ما عندهم ويتقبل الروايات ويتعلم زيادة على أنه كان يتولى الخطابة ويتولى الإمامة إمامة أمر الصلوات في الجمع وفي الأعياد وفي الجماعات وفي غيرها كل ذلك مما يقوم به وهو الخليفة الراشد الذي زكاه نبيه صلى الله عليه وسلم والذي شهد له بأنه من أهل الجنة. فاستخلافه رضي الله عنه لا شك أنه دليل على أنه من هو أهل لهذه الخلافة. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم فنقول فيهم إنهم ممن خصهم الله تعالى بصحبة نبيهم وبالأخذ عنه وبالإيمان به وبالسبق إليه، ولهم ميزات ولهم فضائل، سواء من كان منهم من قريش وشهد له بالفضل كأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح رضي الله عنه، حيث أنه أتمنى عمر رضي الله عنه لو كان حيا أن يستخلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أمين هذه الأمة بقوله لوفد نجران: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث أبا عبيدة. مات أبو عبيدة في خلافة عمر في سنة 18 طاعون عمواس. ولما مات عمر أو طعم جعل الخلافة بعده شورى في أمر ستة أو بين ستة من الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ولم يجعلها في عمر في عبد الله بن عمر. ولما قيل له كما سمعنا: أين أنت من عبد الله بن عمر؟ يعني ولده، وكان من عباد الصحابة ومن علمائهم ومن فقهائهم. نقم على ذلك الذي أشار إليه، وذلك لأنه لم يكن يقصد من الخلافة ولاية ولا رئاسة ولا رفعة منصب، وإنما يقصد مصلحة الأمة أن يستخلف عليهم من يصلحهم ومن يسير فيهم سيرة حسنة تذكرهم بسيرة الأنبياء وخلفاء الأنبياء. ولذلك سموا خلفاء، لأنهم خلفاء أنبياء الله. سمعنا أن أبا بكر لما قيل له: يا خليفة الله، انتقد ذلك الذي قاله، وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادونه بهذا الاسم. ولما استولى أبو عمر رضي الله عنه أقالوا له: يا خليفة خليفة رسول الله، فقال: إن هذا أمر يطول، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قولوا أمير المؤمنين. فاستمر هذا الاسم بعده علما على الخلفاء أن يقال له أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء، واستمر على ذلك من بعده. معلوم أيضا أن الصحابة الذين تولوا أو استشيروا في الولاية لم يكن قصدهم أن يتولوا الخلافة بأنفسهم، ولا أن يكونوا رؤساء وسادة وكبراء قوم نحو ذلك، ولكنهم ما قصدوا بذلك إلا المصلحة العامة للأمة. فنعرف بذلك هذه أهمية هذه الولاية، وهي أمر الخلافة، أنه أمر أدخل في العقائد أدخل في عقيدة المسلمين، وأن المسلم عليه أن يعتقد خلافة هؤلاء الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا يجوز أن يطعن أحد في خلافتهم، فمن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وغيره. وما ذاك إلا أن فيه انتقاد الأمة والاعتراض على الصحابة الذين هم سلف الأمة وقدوتها، أي قدوة لمن بعدهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الأسبوع الماضي قرأنا بعض ما يتعلق بأمر الخلافة، وقلنا إن أهل السنة أدخلوا أمر الخلافة في العقائد، وذلك لأن المخالفين في ذلك من المخالفين في العقائد، ولأنه ترتب على ذلك الخلاف تكفير وتفسيق وتضليل وتبديع، وترتب على ذلك سباب وهجاب وشتم ولعن وعيب وثلب وقدح وقدح، فكان ولا بد من أن نعرف أمر هذا الشيء الذي هو الخلافة. أدخلها العلماء في العقائد، فيقول الكنوذان في عقيدته قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش ومن له في الغار أسعد، يا له من مسعدي. قالوا: فمن ثاني؟ أبي بكر الرضا. قلت: الخلافة في الإمام الزاهدي، إلى آخره. والمعنى أننا نعرف من هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بالواقع. الأمر الحقيقي الذي وقع هو أن الخليفة هو أبو بكر، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعدهم علي. خلافتهم خلافة نبوة، خلافتهم خلافة صحيحة، من طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف استخلافا صريحا، ولكنه استخلف بالإشارة، فروي عنه أنه استدعى في مرضه كاتبا ودواتا وقلما، ولكن كثر عنده اللغط وارتفعت الأصوات، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي عرف أن المؤمنين لا يختارون على أبي بكر، فكان هذه إشارة إلى خلافته. وإشارة ثانية، وهو أنه استخلفه في الصلاة، فصلى بهم تلك الأيام، خمسة أو ستة أيام أو نحوها حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قدرته على الخروج إلى الصلاة. وأمر ثالث وهو الإشارة في الخطبة لما قال لا يبقى خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه الذي يلي الأمر بعده فهو بحاجة إلى أن يدخل ويخرج إلى المسجد، فبقيت خوخته يعني الباب الذي بينه وبين المسجد بين بيته وبين المسجد. أما البيوت الأخرى فأمر بأن تغلق أبوابهم التي تدخل على المسجد. فهذه إشارة ثالثة. وإشارة رابعة وهو أنه لما خطب عليه السلام وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه ما عنده وبين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، فقال أبو بكر نفديك بأنفسنا وبأموالنا، فقال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فهذه إشارة إلى أنه أحق الناس بصحبته، فهو إشارة إلى أنه يقوم مقامه. وإشارة خامسة في قصة تلك المرأة التي قالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، فقال فأتي أبا بكر. وإشارة سادسة وهو تسمية الخلفاء الراشدين ومنهم الشيخان بقوله اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فسماهما من بعده، وغير ذلك من الإشارات. وأما الذين قالوا إنه لم يستخلف، قول عمر رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لم ينص على الخلافة صريحا. ثم معلوم أن الصحابة بايعوا أبا بكر واجتمعوا على بيعته، وأجمعت الأمة على بيعته وهم لا يجتمعون على ضلال. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، ففي إجماعها ما يدل على صحة خلافته. وأيضا فقد اتفقوا على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له بعضهم يا خليفة الله قال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله يعني خلفا بعده وقائما مقامه. فهذا دليل واضح على أنه الذي خلفه وأقره على هذا الاستخلاف أهل زمانه.